بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في صفحة 271 عنوان صلاة منفرد خلف الصف تصح أم لا؟ عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعب. عن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، قال سليمان بن حرب في الصلاة. تنازع العلماء في صحة صلاة المنفرد خلف الصف، فذهب فريق إلى صحة صلاتهم متمسكين بحديث أبي بكر، منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، لأنه لما الصحابي دخل في الصلاة لقى النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الركوع، جميل؟ فهو ركع عايز إيه؟ عايز بسرعة يلحق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرفع من الركوع. فمشي جزء وصلى جزء من صلاته في حال الركوع، وكان فين؟ منفرد، لسه ما وصلش للصف. فاذا ان هو دخل في الصلاه وما كانش ايه؟ ما كانش في الصف، كان منفرد. فلما وصل الى الصف وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ده، قال له: زادك حرصا ولا تعود، يعني ما تتعبش نفسك او تجهد نفسك قوي في انك تلحق الجماعه، لانه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأنا عندي نص النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وهم ما حدش يجري ولا يسمع الإقامة فيجري أو يزق فلان أو يعمل ليه، لأن كل ده بيضيع الخشوع من القلب. وأنا رايح على عبادة من أعظم العبادات وأعظم الشعائر اللي هي الصلاة، فما ينفعش يبقى داخل في الصلاة وهو مشغول أو بيجري أو بينهج وكده، فقال يبقى مشيوا عليكم السكينة والوقار، أنا رايحة في إيه؟ في الصلاة، إن أنا يعني هقف بين يد الله في هذه الشعيرة. فقال له يبقى الانسان في حاله من الهدوء والسكينه. فلما فعل هذا ابو بكر بوجهه ان هو ايه؟ انه ما يستعجلش وما يجريش وصلاته ان شاء الله صحيحه، لكن ما قالوش، وقال له ايه؟ ولا تعد، ما تعدش، يعني لا زادك الله حرصا ما تعدش الصلاه ولا تعد هذا الفعل يعني. ففي علماء ومنهم جماهير العلماء قالوا ان الصلاه صحيحه. حديث وابصه في انه راى رجل يصلي خلف الصلاه وحده فامره ان يعيد. العلماء وجهوا الحديث بعده توجيهات، منهم قال ربما امر انه يعيد لحاجه ثانيه. انتوا عارفين لما يبقى في حديث عندنا ما فيش حديث منسوخ ولا حديث ناسخ وما فيش حديث ضعيف، يعني قدامي امام حديثين الاثنين في حاله من الصحه، في حاله حديثين صحيحين، لا واحد منسوخ ولا واحد ضعيف. الجمع بينهم ازاي؟ العلماء لهم طريقه وتوجيهات في الجمع، لان كله خارج المشكاه واحده، مشكاه النبوه واللي تكلم بيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش حاجه تضاد حاجه ولا حاجه يعني عكس الثانيه. فاذا تكلم النبي بكلام، كلامه لا يضرب بعضه بعض، كلامه كله وحي يوحى. طيب اجمع ازاي بين الحديثين مع ظاهرهم التعارض؟ العلماء لهم توجيهات، منهم انه قال لعله شاف شيء على هذا الرجل فامره بالاعاده. ومن العلماء كالامام الطحاوي قال لا، كلمه قاعد أو لا صلاة لمن خلف لفرد خلف، لا صلاة لفرد خلف الصف، طبعا حديث ضعيف، ولا صلاة لجار المسجد، الحديث هي لا صلاة أو قاعد أو كده، قال ليس ذلك على أنه إذا صلى كذلك كان في حكم من لم يصل، ولكنها قد صلى صلاة تجزئه، لكنه صلى صلاة تجزئه، ولكنها ليست بمتكاملة الأسباب في الفرائض والسنن، لأن من سنن الصلاة، لأن من سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف. فادي مثلا توجيه الامام الطحاوي، قال لك يمكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده عشان صلاته فيها نقص، لكن مش ان هي باطله، ما هي مش باطله. الامام النووي في شرح المهذب يقول: وقد ذكرنا انها صحيحه عندنا مع الكراهه، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والاوزاعي واصحاب الراي، وحكى بعضهم عن كذا وذكر ده، قال لك هي الحديث صحيحه، واحتج اصحابنا بحديث ابي بكر وبحديث ابن عباس، وحملوا الحديثين الواردين بالإعادة على الاستحباب جمعا بين الأدلة. خلي بالك من الكلام النووي اهو في صفحة 273، بص معايا في شرح المهذب. يبقى لما أمرهم بالإعادة على الاستحباب جمعا بين الأدلة، ده صنيع أهل السنة والجماعة، أحاديث لا نضارب بعضها ببعض كما قلت في البداية، إن لم يكن الحديث فيه ضعف أو إنه الحديث مش منسوخ، يبقى لابد يبقى في طرق للعلماء بيجمعوا بيها الأدلة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله مستقيم وكله وحي من الله. خلاص. كذلك برضه الإمام مالك في المدونة قال: من صلى خلف الصف وحده فإن صلاته تامة مجزئة عنه، لا يجبز إليه أحد. قال مالك: ومن جبز احد الى خلفه ليقيم معه الذي جبزه وحده فلا يتبعه، وهذا خطا ممن فعله ومن الذي جبزه، خطا من الاثنين اللي فعل كده ممن فعله ومن اللي جبزه. ليه؟ لانه انا دلوقتي واحد دخل في الصلاه الصفوف، دخل في الصلاه ولقى الصفوف كلها متكامله، لقى نفسه هيصلي في الصف وحده، فاكر انه لو صلى في الصف وحده صلاته باطله، انه قرأ حديث وابصه مش عارف جمع بالادله، فهيضطر يعمل ايه بقى؟ هيشدد واحد من الصف اللي قدامه على طول، هيتخانق معاه، لا واحد بيشده كده من ظهره من قفاه مش عارف ده بيتخانق معايا، ده بيزعق، ده بيعمل ايه؟ فهتبقى مشكله كبيره. لا، انت دخلت في الصف او انت دخلت في صف جماعه ولقيت ما فيش اقف لوحدك او رجل يقف وحده، والصلاه صحيحه. ونقرا كده الترجيح صفحه 275 تعقيم وترجيح، والذي ينشرح له الصدر وتطمئن له النفس هو صحة صلاة من صلى خلف الصف وحده، ولا حديث أبي بكر المتقدم، لأنه دخل في الركوع، والركوع معلوم أنه ركن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له جزء من الصلاة على حال الانفراد، فباقي أجزاء الصلاة جائزة، ويدل ذلك على أنه لم يأمره بالإعادة. لم يأمره بالإعادة لأنه دخلوا جزء من الصلاة كانوا في حال الركوع، ولكن لا يتعمد، ولكن لا يتعمد أن يصلي خلف الصف وحده للأسباب التي ذكرها أهل العلم كما تقدم. أما حديث وابصة وغيره فهو للاستحباب جمعا بين الأدلة، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، والله تعالى أعلم بالصواب. تسوية الصفوف، عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليالياني منكم أولي الأحلام والنهى، ثم الذي يلونهم، ثم الذي يلونهم. قال ابن مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنه محد تسوية الصفوف، وقال ما تختلفوش فتختلف القلوب، ولكن خلي القريب مني أولي الأحلام والنهى، هم يعني العقلاء البلغاء عشان ما يشوشوش على الصفوف، ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم. وفي حديث أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن أنس أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. وفي حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. شوف بقى الحديث فيها والله خوف رهيب، يعني كل دي ترهيب من عدم تسوية الصفوف، لأنه الملائكة تصطف سووا صفوفكم، وإن الملائكة تصطف كده لله سبحانه وتعالى، فلابد إن احنا نبقى في أدب، وده سنة مهجورة عند كثير مسلمين. وحتى لو تم تسوية الصفوف أول الصلاة، على الركعة الثانية أو الثالثة تلاقي الصفوف كلها وقت، ابتداء ما تعرفيش توقفيهم. يعني وانت واقفه في صلاه جماعه قلت لحد يا جماعه تعالى صف الصفوف، هتبص لك تديكي من فوق لتحت، في الرجاله ما فيش، يا ست اقفلي الفرج، نوقف نصلي مثلا في اي مسجد، اقول لها طب بس احنا في بينا مسافه، القدم في القدم، تبصيك شويه وتعمل كده، وفي ناس ما تردش عليكي خالص، وفي واحده يعني. المهم ان هم مضيعين السنه ومضيعين امر من اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده يعني يشوف الترهيب شديد، الترهيب شديد: سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه، صلاتك ناقصه، واتم الصف ان يراكم خلف ظهري. وبعدين الحديث المرعب بقى حديث النعمان بن بشير: لا تسوين صفكم يعني لو ما تزودتوش الصفوف، الله سبحانه وتعالى يعمل اختلاف في الوجوه وفي القلوب، وده اللي حصل بين الناس دلوقتي. المسلمين قلوبهم مختلفه، لان ما فيش ان هم ما بيحافظوش. لو واحد المسلم حافظ على هذا العمل 5 مرات في اليوم، اكيد القلوب ما كانتش هتختلف ولا الوجوه كانت هتختلف. لكن اسباب خلاف المسلمين ان هم ابتداء حتى ما حافظوش على هذا الامر النبوي اللي هو بتصفيه الصفوف. ما هو قلناها حديث: تسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم، قلناه. وفي حديث جابر بن سمره قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي اراكم رافعي ايديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا ألا تصافون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. طبعا الحديث يعني الحقيقة في فوائد. الفائدة الأولى أنه لما رأهم بيرفعوا أيديهم عند التسليم بيقعدوا كده جلسة التشهد، الناس كانت تصلي في التشهد لما يجوا يقولوا السلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله يعمل إيد اليمين كده يرفعها، خلي بالك معايا، ارفع كفك كده كانوا بيسلم الكف، ويقوم عامل الشمال وهو جاي يقول على الشمال السلام عليكم ورحمة الله، يقوم رافع برضه إيده إيه الشمال. فنهى عن هذا وقال كأنكم إيه اللي هي الخيل اللي تستقر، يعني كأنها أذناب خيل شمس، اللي هي الأذناب الخيل التي لا تستقر في حالة من الاضطراب مستمر. ده بيبين إيه يعني زي ما تقولي إيه تبكيت يعني في من يفعل هذا الفعل، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال ألا تصافون كما تصف الملائكة عند ربها؟ صفوا زي الملائكة بتصف، ما عرفوش، قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول فالأول، يتمون الصفوف الأول فالأول. طيب يبقى أنا لو عايزة أهتدي بهذا الهدي النبوي إن أنا أتم الصف الأول فالأول، وأرص الصف ويبقى في حالة من تساوي المناكب، الكتف في الكتف والقدم في القدم، بحيث نبقى واقفين كده زي الملائكة ما بتقف، ونتم الصف الأول فالأول. تدخلي مسجد تلاقي صفوف متقطعة، تقول طب نتم الأول فالأول، برضه كالعادة ما حدش يستجيب إليكي، لكن ده سنة من السنن المهجورة أو المستهان بها عند المسلمين، حتى اللي عارف ما بيهمش شو يعمل. الترغيب، المسألة بعد كده، الترغيب في وصل الصفوف والترهيب من قطعها. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل. طبعا تسوية الصفوف، كيف تسوي الصفوف؟ في حديث أنس أقيموا صفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكأن أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. يبقى يلزق منكبه المنكب يعني اللي هو ايه الكتف، يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، يبقى يجيب الكتف في الكتف والقدم في القدم، كده تحصل تسوية الصفوف. يبقى لو هو كده حديث أنس تاني يقوله ترجمة. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكأن أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. ده الحديث في متفق عليه، يبقى بيلزق المنكب في المنكب والقدم في القدم. ماشي. طيب ده طريقة تسوية الصفوف. طبعا القدم اللي هو ده ليه اللي هو ظهر القدم، اللي هو مش ظهر القدم اللي بنقول عليه ده، لكن اللي هو ظهور الأقدام منهم، قال اللي هو العظمة اللي في الجنب دي بيقول عليها الكعب، لكن هو اللي قدمه بقدم صاحبه وهكذا، مش العظمة لكن الكعب بالكعب. يبقى هذا عن أن المراد بالكعب في آية الوضوء والعظمة النادية هنا هو عند ملتقى الساق والقدم، والذي يمكن أن يزلق به بالذي بجنبه، خلافا لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخرة القدم، بس هو هنا قال وقدمه بقدميه، فالقدم هنا معروف القدم، فمش الـ مش الـ مش الكعب يعني. طيب المسألة اللي بعد كده، الترغيب في الصف، الترغيب في الصف الأول وميامن الصفوف، والترغيب من تأخير الرجال إلى آخر الصفوف. عن أبي هريرة أن رسول الله قال لو يعلم الناس ما في النداء الأول فما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا. ولو حبوا يعني الحب، معروف الحب يعني، فيبين أهمية الصفوف الأولى. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طبعا بين أهمية أن المرأة تبقى في الصفوف الأخيرة. ليه صف المرأة الشر الأول؟ لأن لما المرأة تبقى في الصف الأول هتبقى قريبة من الرجال، وده دليل على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا أنه يعني يمنع أي نوع من أنواع الاختلاط وأي نوع من أنواع يعني أنه يبقى في اختلاط بالرجال بالنساء في اي حاجه، دي رغم ان هم في حاله صلاه وان هم صحابه وان هم كل ده، ولكن بين ان دي شر الصفوف، المراه ما تطلعش قدام. وكيف لو المراه تختلط بالرجال في الاحوال العاديه وفي الشغل وفي، ربنا يعني يتولانا برحمته. وحديث البراء بن عازب حديث البراء بن عازب قال: كان رسول الله ياتي ناحيه الصف يسوي صدورهم ومناكبهم، يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: ان الله وملائكته يصلون على الصفوف على الصفوف الاول، على الصفوف الاول. سبحان الله، يعني الاول فالاول فالاول. وده طبعا الحديث رواه ابن خزيمه وابن شيبه وصحيح ابي داود وغيرهم. فده طبعا فضل عظيم لتسويه المناكب وتسويه الصفوف. لا الله والملائكه يصلون على الصف ايه؟ الصف الاول اللي هي الافضل، الصفوف اللي هو ليه؟ ليه؟ عشان اللي حضر الصف الاول ده يعني معناه حريص انه يحضر الجماعه. طبعا ده بالنسبه للرجال، المراه بتصلي في بيتها يعني، لكن حريص انه يحضر الجماعه وانه دخل واشتد حرصه انه المواظبه، لان يعني ممكن واحد يحضر الصف الاول مره اثنين اسبوع شهر، لكن كونه ان هو كل يوم 5 مرات يحضر الصف الاول ده انسان قلبه معلق بالمساجد ومعلق بالصلاه، والله يصلي على هؤلاء هو وملائكته. عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابي تاخرا، فقال لما فقال لهم تقدموا. لما تاخرا لانه كده في تاخر، قال لهم تقدموا فاتموا بي، ولياتم بكم من بعد ولياتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. عن ابي حديث عن ابي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابي تاخرا، فقال لهم تقدموا فاتموا بي ولياتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. طبعا ده ترهيب من تاخير الرجال عن الصف الاخير. قال لهم كده ماشيين بالراحه ومتاخرين، فقالوا لا تقدموا واتموا به وياتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. يعني هيفضل يتاخر يتاخر يتاخر، الله سبحانه وتعالى اخره عن فعل الخيرات. فده فيه برضه دليل وفي حث على المسارعه في الخيرات وفعل الخيرات. التبليغ خلف الصف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، آتاه بلال يؤذن بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي فليصلي. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي. أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. فقال: مروا أبا بكر فليصلي. فقلت: مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كنا صاحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادي بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رأى أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. طبعا ده بيبين أنه الإنسان الإمام لو واقف يصلي في صلاة، المفروض أنه هو لما يصلي ولو في ما فيش مجال أنه الإمام يبقى صوته عالي وفي ناس كتير وراه مش هيسمعه، فممكن واحد يبلغ يعني يعلي صوته، مثلا الإمام يقول الله أكبر، واحد من الصف الورا يقول الله أكبر الوراه عشان بصوت عالي يسمع ناس. دي طبعا بتبقى واضحة يعني في المساجد لما الامام يكبر، بالذات خاصه في الحرم على الاعداد الكبيره، تسمع الصوت ده الامام يقول الله اكبر، تسمع حتى يقول الله اكبر بصوت عالي عشان يسمع من خلفه، فالجميع يسمع، خاصه ما كانش فيه لا ميكروفونات ولا الكلام ده كله، فيجوز رفع الصوت بالتكبير يسمع المؤمنين المامون، لان المامون مش هيسمع الا اذا سمع، او مش هيتحرك في الصلاه الا اذا سمع صوت ايه التكبير او تكبيرات الانتقال يعني. هل يشرع التكرار الجماعة في المسجد الواحد؟ هل ينفع انه مجموعة تصلي وبعدين تنتهي الجماعة الأولى فتدخل مجموعة تانية تصلي، فبالتالي الجماعة يعني مجموعة تصلي والتانية تصلي، هل ينفع الكلام ده؟ طبعا ابتداء نفهم انها في احتمالين. تكرار الجماعة في المسجد الواحد بشكل راتب ده بدعة ولا شك، لأن دول أصحاب البدعة اللي بيعملوا كده، اللي هو بيعتقد مثلا زي الشيعة إن صلاة ما ينفعش ولا السني، أو واحد من الخوارج اللي بيعتقد مثلا إن مرتكب الكبيرة كافر فاجد إمام بيعمل كبيرة فما يصليش ورا، فدي من أهل البدع، من أهل السنة والجماعة لا يفعلوا هذا. يبقى الأصل في الصلاة في الجماعة إن تكون جماعة واحدة، ده الأصل. فلو لو تقرر في المسجد الواحد إن جماعة الظهر تقام وبعدين تيجي جماعة تانية وبعدين تيجي جماعة تالتة، العصر تقام يا جماعة ثم تيجي جماعة تانية بالشكل ده كده، طبعا بيدعى بلا شك. أما لو كانت تكرار الجماعة بشكل عارض ده بقى في محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من أجاز ومنهم لم يجز. إلا أجازوا قال له حاجة عارضة، يعني مثلا ناس صلت الجماعة خلاص نسكت على سفر أو ماشيين في طريق وحاسس هتفوتهم الصلاة دخلوا عشان يصلوا، لا الجماعة انتهت، ها مفيش مانع أبدا إن واحد منهم يبقى إمام ويؤم الآخرين بحيث إنهم ياخدوا سواء ثواب الجماعة، مش قاصد مش متعمد، فبشكل عارض. إذا تكرار الجماعة بشكل عارض جائز عند أهل العلم، أو فريق من أهل العلم، فريق من أهل العلم أجازه. أما إذا كان تكرار جماعة بشكل مستمر وراتب في المسجد الواحد طبعا ده بدعة بلا شك. وعندنا طبعا صفحة 282 التعقيب والترجيح. أعتقد أن الصواب مع من ذهب من أهل العلم إلى جواز تكرار جماعة في المسجد الواحد بشكل عارض لعموم الأدلة الدالة على فضل صلاة الجماعة، على فضل صلاة الجماعة. أما الذي يكره فهو تعمد تكرار الجماعة في المسجد الواحد ينوي بذلك ترك الصلاة خلف أئمة المسلمين كما يحدث أهل الأوائل والبدع، فيفضي ذلك إلى الفرقة والاختلاف وتأخير الصلاة عن أول الوقت وغير ذلك من المفاسد التي لا تحمد. وهذا مذهب الثوري والأوزعي ومالك طبعا والشافعي وأبو حنيفة وأبي حنيفة وابن حزم والجمهور غيره. فيش مشكلة، أعتقد المسألة واضحة. بعد كده في مسألة المساجد، أحب بقاع الأرض إلى الله سبحانه وتعالى وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أحب بقاع الأرض إلى الله المساجد، زي ما أشر أبغض البقاع الأسواق، أحب بقاع الأرض إلى الله، أحب بقاع، أحب بقاع الأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. يبقى أحب البلاد إلى الله البقاع والبلاد المساجد، يعني قد إيه فضل المساجد عشان تعليم ولادك من الصغر، إن الطفل يتعرض يعني طبعا الزوج إذا قدرتي تنصحيه جميل، أخوك أهلك تقدري عليهم، كبار ممكن ما يستجيبوش أو يبقى في عندهم يعني حرج في نصحك لهم، لكن لو اتقالت بطريقة هادية ولطيفة وتذكريهم بفضل الجماعة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام ده كله إن شاء الله يعني يستجيبوا منك. إن لم يستجيبوا على الاقل تربي ابنائك من الصغر الولاد انهم ينزلوا يصلوا في المسجد، وتربطي الولد بالمسجد اعظم عمل تعمليه في حياتك ان ابنك يرتبط بالمسجد. لو ارتبط بالمسجد خاصه لو امام المسجد رجل هادي بطبع كده او نفسه هادي، ونزلتيه يصلي وخمس مرات الطفل اتعود عنده 7 سنين ينزل يصلي الصلاه كلها في المسجد، يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني باذن الله وكرمي واحساني يطلع انسان تقي صالح محب لله، خلاص بيوت الله ودخل بيت الله، فخلاص ده يعني اعظم كرم هيجده، لان ربنا هيكرمه وقلبه يعلق بالمساجد ويبعد عن صحبه السوء. وفي المساجد الله ان شاء الله بنيتك لو انت تنزليه بالوقت ده يوجد له صحبه صالحه برضه، ولد زي يكون بيصلي ويعينه في هذا الزمن اللي كله فتن واللي احنا فيه، فعلمي اولادك على نزول المساجد. فضل بناء المساجد طبعا عن عبيد الله الخولاني يذكر انه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: انكم كم اكثرتم، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله تعالى قال بكير حسبته انه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنه. بيبين فضل المساجد، وده طبعا كفى يعني يكفينا هذا الفضل العظيم، يعني ده حافز رائع يكفيك هذا الحافز وهذا الفضل العظيم. الانسان ربنا وسع عليه واعطاه له من انواع المال واستطاع ان هو يبني مسجد ولو صغير، مش لازم ابني مسجد يعني ابني حرم يعني، لا بالنية ان شاء الله يكون مسجد 50 متر بس يكون مسجد تكون فيه جمعة وجماعات مش زاوية، يعني الحديث هنا فضل المسجد مش الزوايا اللي بيعملوها واحد يبني في بتاعه يقوم عامل لك بتاع حته اوضه كده لا فيها جمعه ولا جماعات ومستخسر، لا مسجد يعني مسجد يعني له احكام المساجد، في الجمعه تقام الجمعه فيه امام يجي يقول خطبه الجمعه، مسجد تقام فيه جماعات صلاته الخمسه بتقام فيه، ياخد حكم المسجد. لكن يبني لي حته اوضه كده في مش عارفه فين ويقول لك مسجد، لا ده مش مسجد، ده اللي ياخد عليه الاجر ان شاء الله هو ده المسجد له احكام المساجد. فضل المساجد الثلاثه، الحرم والنبوي والاقصى والصلاه فيها. فضل المساجد الثلاثه، عندنا ثلاث مساجد، ثلاث مساجد لهم فضل. فيها عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. لا تشد الرحال يعني ما سافرش مخصوص لزيارة مسجد، مش لا تشد الرحال يعني، أصل في ناس فهمت لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال لك بس يبقى أنا ممنوع أروح أصلي مثلا أعتكف عند مسجد تاني. طبعا ده كلام خطأ. لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد مقصود بيها يعني انا ما سافرش من بلدي، او عشان ما اشد رحالي يعني سفر، ما نويش السفر من بلدي لبلد تاني عشان ابتغي مسجد معين، ما ينفعش الا اذا اضطريت يعني. يعني مثلا عايز يعتكف وما فيش في بلده مصرحين له باي مسجد فيه اعتكاف، قفلوا المساجد وما فيش حته يعتكف فيها، واراد الاعتكاف ممكن هنا يسافر عشان يعتكف، دي مش شد رحال يعني، ده حاجه عارضه. لكن الاصل يعتكف فين؟ في المسجد اللي في بلده، او يصلي في المسجد اللي بقى. لكن اللي اشد للرحال وانوي سفر وسافر من اجله هو ايه؟ المسجد الحرام. ليه؟ لان الصلاه فيه 100,000 صلاه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لان الصلاه فيه بايه؟ ب1,000 صلاه، والمسجد الاقصى. دول الثلاثه اللي ممكن اسافر من بلدي بنيه ان انا اصلي فيهم، ما دون ذلك ما سافرش من بلدي ابدا بنيه ان انا اصلي في مسجد بعيني، فضلا بقى عن ان انا اشد الرحال عشان المسجد ده فيه قبر حد من الولي ولا الاتقياء ولا المصايب السوداء الثانيه. وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. بين على إنه صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة فيما سواه. أي مسجد هتبقى الصلاة بصلاة، مسجد النبي الصلاة فيها خير من 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام. مسجد الحرام لفضل آخر من الصلاة فيه 100,000 صلاة. طيب فضل مسجد قباء، مسجد قباء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله. ومن فضائل طبعا مسجد قباء ما رواه عمر ابن شيبة في أخبار المدينة بإسناد صحيح عن أبي سعيد عن سعد بن أبي وقاص قال: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن أحب إليه من أن آتي بيت المقدس مرتين، ولو يعلمون ما في قباء لداروا إليه أكباد الإبل. ذكروا الحديث في فتح الباري، وطبعا في حديث آخر. فمسجد قباء مسجد يعني ليه فضل عظيم. فضل ما بين القبر والمنبر، هيروح تسافري حد مسافر لقضاء يعني أداء عمرة أو أداء الحج، وذهب إلى المدينة ليصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إن تيسر لك زيارة القبر خير، الا ما تيسر لك مفيش داعي للتقاتل تزاحم وضرب بعض عشان نوصل للمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فعشان اتقاتل عشان اوصل للقبر، اما لا اعمل ايه؟ اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، مش لازم اوصل لغايه القبر. لكن اذا استطعت بدون اذى المسلمين وبدون تدافع وتضارب، فطبعا فضل عظيم انك تصلي في الروضه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد قال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري، بيت النبي انتوا عارفين كان المسجد باب كده حاجز، بيت النبي كده لو بس فتح الباب كده بإيه؟ يبقى داخل المسجد. فقال: ما بين بيتي وما بين منبري، عذرا، وما بين بيتي ومنبري يعني البيت بتاعه داخل إيه؟ داخل المسجد، بينهم باب كده، والمنبر هو منبر كان يصلي عليه، ومنبري روضة من رياض الجنة. حاجة جميلة جدا يعني، وكان إنسان صلى في روضة من رياض الجنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على وعلى حوضي. الحديث طبعا ناخدها على ظاهرة يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحباب كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة فيها. جميل الإنسان يكثر خطى المساجد وينتظر الصلاة فيها، فضل عظيم. شوف في حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. الله، لانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال فذلكم رباط، فذلكم رباط. صلي إنسان يصلي أبعد ما يمشي، يعني واحد مثلا جنب بيته مسجد قريب يصلي، التاني بيضطر يمشي مثلا مسافة نص كيلو ولا كيلو عشان يصل إلى المسجد، ده أفضل عند الله. واللي بينتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام أعظم أجرا من يصليها ثم ينام، يعني ينتظر الصلاة ثم مثلا صلى المغرب، وبعد ما صلى المغرب يمكث كده في المصلى ما ينامش ولا يروح ولا لغايه لما يصلي مع الامام، افضل من يصلي ثم ينام. وعن ابي كعب كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاه، قال فقيل له او قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمات وفي الرمضه اللي شده الحر يعني، قال وما يصرني انا منزلي الى جنب المسجد، اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلي، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. الله، يعني بيقول له ان انا يعني واحد بيقول له انت بتصلي بعيد، طب وكل شوف لا تقطعوا صلاه، يعني كل الخمس صلاه بيحضرها في المسجد، فواحد قال له انت اصلا كل صلاه الخمسه بتحضرها وبيتك بعيد عن المسجد، طب ما تشتري حمار يعني في تمشي بيه في الضلمه بدل ما تمشي في الضلمه المسافه دي، وفي الرمضاء في شده الحر. قالوا له ليه؟ ايه اللي يخليني اعمل كده؟ وهي يصليني بنزلي يبقى جنب المسجد، انا مش عايز منزلي يبقى جنب المسجد، انا عايز اخد الاجر بان انا امشي كتير فيكتب لي اجر المشي الى الصلاه، ولما ارجع على اهلي وارجع الى اهلي، لان هو رايح المسجد مشوار وهو راجع الى اهلي الى بيتي مشوار، هيمشي له كيلو رايح وكيلو جاي، هو يعلم ان كل ده حسنات. ناس كانت عندها فهم وكان عندها وعندها فقه وعندها تعلق قلب بالله وعندها حاجات عالية قوي. أسأل الله أن يرزقنا، أسأل الله أن يرزقنا فقه من غفلتنا. يا الله. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني عايز يقول أنتوا أراد يبين لهم مسألة مهمة، أنتوا عايزين تيجوا جنب المسجد عشان اقرب، يعني تنقلوا بيوتكم بدل ما تبقى بعيده وتيجي جنب المسجد، ليه ده انت الديار دي كل المشي اللي انت بتمشيه ده هتكتب هذه الاثار وهذه الاقدام وهذه الخطوات هتبقى في ميزان الحسنات، فلا تضيع هذا الفضل. ده يعني ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم في من اراد ان ينقل بيته الى قرب المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، كل ما هيرفع رجله خطوة تحط خطيئة، خطوة ترفع درجة. الله الله على الفضل المشي الى مساجد. يا ريت تقعدي مع اولادك تقراي لهم الاحاديث دي وتفهميهم هذا اللي يعني الفضل العظيم اللي بيضيع من اولاد المسلمين، هيرفع رجله خطوه تحط عنه خطيئه، ينزل خطوه ترفع درجه. الله اكبر الله اكبر. وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى مسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح. يا الله، ربنا يرزقنا اليقين. وقال صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. سلام. شوف الأجر. الملائكة تصلي على أحدكم، صلاة الملائكة على العباد دعاء لهم، فصلاة يعني أصل الصلاة في اللغة يعني الدعاء، فالملائكة لما تصلي على إنسان ما دام في مصلاة ما لم يحدث يعني ما ينقضش وضوءه اللهم اغفر له أو مغفر له اللهم ارحمه. تخيل أنت قاعدة مثلا صليتي الفجر وعملتي السنة وصلي الفجر في جماعة ثم مكث في مصلاة يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب لها أجر حجة عمرة تامة تامة، فاردت انت تاخدي هذا الاجر وصليت، ما عليكيش جماعه انت امراه يعني، حاولي في البيت مثلا اي حد الخادمه معاك تصلي، زوجك يصلي قبل ما يذهب للمسجد، يصلي معاك الفرض وبعدين يذهب في المسجد يصلي، تبقى يعتبر صلاته في البيت تبقى نافله وصلاته في المسجد فريضه، وده وارد في امامه المتنفل امامه المتنفل للمفترض للمفترض، والوالد بيصلي فريضه يعني، وقلناها ذكرت المساله. المهم يعني انه لو الانسان مكث في مصلى يذكر الله لغايه لما تاتي الصلاه الثانيه، الملائكه بتدعو، تدعو له يعني ايه تصلي عليه، يعني ايه تدعو له. صليت المغرب وقعدت في مصلاتك زي ما انت تذكري الله وتذكري القران، اي صلاه صليته تمكثي في مصلاتك، ما بتعملش اي حاجه قال انك بتذكري الله سبحانه وتعالى، فالله يقيد لك ملائكه تدعو لك تصلي عليك، يعني تدعو لك ما دمت انت على وضوءك، لزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه. يعني انا بصلي المغرب وقاعده ما احدثتش ولا دخلت الحمام، وقاعده مثلا في على السجاده بتاعتي او في المكان بتاعي، حبساني الصلاه منتظره لغايه لما تيجي العشاء، او بلاش نقول من المغرب للعشاء عشان محدش يقيدها يعني، دخلت قبل صلاه الظهر بربع ساعه مثلا وقاعده كده بسبح وبستغفر وبذكر الله، حبساني الصلاه ما ايه ما دامت الصلاه تحبسه، يعني قاعد منتظر الصلاه. كل ده دعاء، شوف الفضل. مش الناس الاذان تاذن والاذان ياذن وسامعه الاذان وهي ولا هي بتطبخ وبتتكلم في التليفون وبتذاكر لاولادها ولا على بالها والرجاله في الشوارع. طب ده انا لو قبل الصلاه كده بشويه توضيت ومكثت في مصلاتي اذكر الله، الملائكه تدعو عليا كل الوقت. ده بنفقد دعاء الملائكه بعدم مكثنا بعد الصلاه ننتظر الصلاه، او قبل الصلاه ننتظر الصلاه. يعني لو حبست نفسك فتره من الزمن، وقت من الزمن، دقائق قبل الصلاه او بين الصلاتين، المهم انك قاعده منتظره صلاه، انتظارك للصلاه صلاه. صلاه انتم في صلاه، شوف ازاي الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلى لما لم يحدث. اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال احدكم. الثانيه بقى يبقى انت عندك جايزتين اهو، الجايزه الاولى الملائكه بتدعي لك طالما انت على وضوءك وقاعده في المصلى. الجايزه الثانيه لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه، لا يمنعه ينقلب الى اهله الا الصلاه. قاعد في مسجده في المسجد مثلا رجل وعمال ايه بيستغفر ويصلي او يقرا قران او يعمل اي حاجه منتظر الصلاه الثانيه، منتظر صلاه الفجر مأذن، منتظر صلاه المغرب، قاعد بعد المغرب للعشاء الملائكه تصلي عليها تدعو له، ايه شرط ان هو يحافظ على وضوءه. حاجه جميله جدا. مش بس كده الملائكه بتدعي له، هيشوف الجائزه الثانيه يعتبر في صلاه. يعني لو قعدت مثلا نص ساعه بصلاه الظهر كده قاعده بتذكري وتسبحي منتظره الظهر متوضيه وفرشه السجاده، ها انت اعتبر نفسك في صلاه، خدي اجر والملائكه بتدعي لك، وتعتبر كل المده دي في صلاه. خلصت صلاه مثلا زي ما قلت لك اي صلاه وانتظرت صلاه ثانيه وهكذا. اسال الله ان يرزقنا فهم وعلم وعمل. دعاء الخروج الى المسجد، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن امامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اعطني نورا. يبقى ده دعاء الذهاب الى المسجد. ذكر ابن عباس قال انه ركض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوق وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. 10 أخيرة من آل عمران. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة اللي هم 10 أخيرة من آل عمران، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ. نفخ يعني صوت النوم طلع، يعني مش تشخير لكن يعني صوت نفسه إنه نايم يعني. ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. الدعاء. طبعا الإمام مسلم أورد في صحيح عدة روايات لهذا الحديث، انتبه بقى كده. بس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث عندما قام يصلي قيام الليل، لما خرج بقى عمل قيام الليل بين هو كان بيعمل إيه. كان يصلي ركعتين ويعني تروح شوية وبعدين يصحى يصلي ركعتين، أصل ركعتين بتوع النبي صلى الله عليه وسلم غير بتوعنا. لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لما وصفت عائشه صلاته فكان يصلي الصلاه طويله وركعتين ركعتين يتعبوه يعني، فكان يريح كده ويقوم يصلي ثاني وهكذا. المهم ذكر ابن عباس لما خرج الى الصلاه يقول قال هذا صلاه الايه فأذن المؤذن يعني صلاه الفريضه، فخرج الى الصلاه خارج الى صلاه الفريضه فقال هذا الدعاء المذكور عندك في صفحه 286. الدعاء ده اورده مسلم في صحيح في عده روايات. ذكر فيها النبي قال هذا الدعاء عند خروجه الى المسجد كما تقدم من حديث ابن عباس، وقاله في صلاته او في سجوده، وذكر برضه في دعاء وذكره في السجود، وروي عنه انه قاله بعد الوضوء، وكلها روايات عن ابن عباس. يبقى الحديث الذي جاء فيه ان هذا الدعاء يقال عند الخروج الى الصلاه والاشهر، هو الاشهر حديث البخاري ومسلم، ادي دي روايه. قال ثم خرج الى الصلاه فصلى فجعل يقول في صلاته او في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمع نورا الحديث، رواه مين؟ رواه الامام مسلم. يبقى اذا كان الدعاء ده يقول هو خارج المسجد، وكان يقول في ايه؟ في السجود، بنص روايه مسلم صحيح مسلم. وفي روايه فتوضا وضوءا بين الوضوءين ثم اتى فراشه فنام ثم قام قومه اخرى فاتى القربه فحل شانقها فاتى القربه فحل شناقها ثم توضا وضوءا هو الوضوء، وقال اعظم لي نورا، ولم يذكر واجعل لي نورا، ما قالش دي واجعل لي نورا، ما قالهاش. بين انه قالها بعد الوضوء وبعد في السجود، وهو خارج الى ايه؟ هو خارج الى صلاه الفريضه. جميل؟ طيب. ما يقال عند الخروج الى المسجد برضو اذا خرج، حديث انس عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان اخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. الله، الحديث جميل الحقيقه. يعني سلم يجي يخرج من البيت يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، الشياطين بتبعد عنه وتنصرف عنه. ودعاء جميل نعلمه لاولادنا ونلتزم به عند خروجنا ودخولنا، عند خروجنا من بيوتنا، لانه فيها حرز لك من الشيطان ويبعد الشيطان عنك اذا قلت هذا الدعاء. وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. ده برضو دعاء اخر اللي هو ذكر فيه اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، يعني اضل انا او اضل، يعني اضل حد غيري، يعني انا اضل او اضل حد غيري، او ازل انا ازل اقع في وضع الزلل، او ازل ازل يعني ازل او ازل، لا حد يزلني ولا انا ازل حد، او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي، يعني لا اظلم حد ولا حد يظلمني، ولا اجهل على حد ولا حد يجهل علي، ولا وهكذا. فهذا دعاء عظيم جدا الحقيقه. وما يقال عند دخول المسجد والخروج منه عن ابي حميده عن ابي اسيده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك. ده برضو دعاء الخروج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في حديث عمرو بن العاص عن ابي كان اذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تقول دي برضو ادعيه استحب ان احنا نحفظها ونعلمها لاولادنا. استحباب صلاه ركعتين تحيه المسجد. عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. طبعا الانسان لما هو يدخل مسجد المفروض يصلي تحيه المسجد ركعتين، حتى ان اكثر اهل العلم قالوا تصلى هاتين الركعتين، صلى هاتين الركعتين في حتى لو يعني اوقات القراءه، حتى في اوقات القراءه برضه تصلى الركعتين، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كالسنه المؤكده ما حدش يتركها. استحباب ركعتين في المسجد من قدم السفر او القدوم، يعني طبعا دي سنه جميله على اساس انه النبي سنها للمسلمين، الراجل رجع من السفر قبل ما يدخل على اهل بيتي يعمل ايه؟ يصلي ركعتين في المسجد. ليه؟ المرأة مش في حالة الاستعداد، البيت مش نظيف، الولاد فيهم حاجة، هي مش مستعدية للقاء الزوج، فيبقى هو جاي فتقابله في أحسن صورة في أحسن مظهر فيدخل في الصلاة. كان كعب بن مالك أن رسول عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. دي سنة كتير من الناس يعني الحقيقة لا يعملوا بها، وكل الناس رايحه جايه من السفر وتدخل على البيوت كده ولا السنة المهجورة يعني، إن شاء الله نبقى نبعتها في دروس السنة المهجورة أو في رسائل السنة المهجورة. فضل الجلوس، فضل الجلوس في مصلاه بعد، في مصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فضل اللي احنا قلناه عن انه حديث جابر بن سمرة، أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيها الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. كان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، كانش هاها قوي صراحة، هاها دي مش مطلوبة يعني، الضحك اللي بصوت والفتحة، والناس بتحدث استطراد كده بس يعني إيه، في ناس تضحك او كف ويغبط يعني، عارفه لا، اكثر ضحك وتبسما، ان يعني الهاء قوي دي دليل ان الدماغ فاضيه يعني، ما فيهاش حاجه، فبيهاء او مش عارف يهاء عليه، لكن ممكن يضحك طبعا. النبي ابن مسعود قال رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بلت نواجذه، بس ده مش الاصل، مش الغالب على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنه انه الانسان يمكث في المصلى حتى تطلع الشمس. طبعا في حديث اللي ذكرته من شويه اللي هو من صلى الصبح في جماعه ثم يذكر الله، الحديث اللي فيه له اجر حج وعمره، ما اوردتوش هنا لان في نزاع بين اهل العلم على صحه الحديث، ان شاء الله يكون صحيح يعني باذن الله، بس لم اذكره. وعن جابر بن سمرة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنه، يقعد كده لغايه لما يشوف الشمس. فضل المكث في المسجد من المغرب الى العشاء. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، فقال ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم الملائكه يقول انظروا الى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. الله 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 الله، تخيلي المكس في المسجد من بعد المغرب عشاء. لسه كنا من شوية من دقائق بنبين فضل المكس على وضوء في الانتظار صلاة بعد الصلاة، قلنا إنه الملائكة بتدعو لك طول ما أنت في صلاتك، ومش بس كده، أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة أو ما حبستكم الصلاة، يبقى طول ما أنت قاعدة بتنتظر الصلاة الملائكة بتدعي لك وتعد عليك حسنة كمان. الفضل الثالث أبشروا هذا ربكم كان فتح لكم باب من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، باب من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة ويقول انظر إلى عبادي قضوا فريضة وهم ينتظروا أخرى. جميل جميل، الله يباهي بنا الملائكة إن إحنا مكسنا نذكر الله وصلينا الفرض وهتصلى المغرب ودي رب يرجع بيته، لا ده قاعد بيسبح ويذكر ويستغفر إلى صلاة العشاء. طب هتقولي لنا امرأة نفس الشيء، إن شاء الله نفس الأجر، النساء وشقائق الرجال قاعدة في بيتي بسبح وبستغفر وبحمد الله بعد ما صليت في المغرب، بقرأ قرآن، بعمل أي حاجة، وحاطة سجادتي وقاعدة منتظرة العشاء. الله الله يباهي بك الملائكة، والملائكة تدعو لك، تدعو لها الملائكة طالما أنت ما حدثتيش، ولك أجر إيه؟ إن كل المدة دي أنت في صلاة. الله ربنا يرزقنا. الترغيب في تنظيف وتطهير المساجد واجتناب الاقذار والروائح الكريهه. طبعا يعني مساجد اشرف البقاع واحب البقاع على الارض الى الله، لا ينبغي ابدا ان يحدث فيها اي اهمال. للاسف للاسف المحزن وشيء محزن حقيقه انه تدخلي المساجد وتشوفي النساء، خاصه النساء الحقيقه يعني، الولد جايبه طفل معاها لا تتقي الله ان هي تتاكد ان الطفل ما بيتصرفش منه من البامبرز بتاعه ولا من اللي هي الحفاضه اللي ملبسها له الميه، وعادي جدا كنا ندخل مساجد ونصلي وبسجد الاقي ريحه، والله في الحرم اسجد والاقي ريحه البول بتاع الصبي وبتاع الاطفال في السجاده اللي بصلي عليها، فاضطر اقوم انتقل، تنجس المكان ولا تتقي الله. وسبحان الله ياكلوا بقى في حديث الحرم بقى، شفت الحرم لو شفت الحرم بقى في رمضان وبعد الافطار وتشوفي بقى التمر اللي ما بيتعجن على السجاد والعصير حطاب منتهى الاهمال، يجي واحد طاخ يخبطه ويدي العصير على السجاده وتمشي بقى بره كأن مزبلة، والله حاجة محزنة محزنة. ولا تحداك لو شفت المشهد ده في كنيسة، مش عارفة هنعمل ايه بين يد الله لما يسألنا عن هذا، يعني هذا التفريط الرهيب والاستهانة بأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأماكن اللي بتقام فيها يعني أعظم الشعائر إطلاق شعائر الصلاة، تبقى مكان لعيال تلعب فيه وطفل يتبول والأم مش هنا وياكلوا ويرموا في الأرض ويتعجن الاكل معاها، سبحان الله. طب ازاي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الله عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل قبل وجهه قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. طبعا الحديث يتهم على المعنى اللي يقبل جلال الله وكماله، حديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم لقى بصاق واحد تف كده يعني بالبلد بتاعنا فتلزق على الحيطه، فحكوا يعني وقال له ما ينفعش ان حد يتف كده او يلف ويرمي في بتاع، اذ اذا حد فيكم يعني لا يبصق تلقاه وجهه، يعني ما ينفعش يتف قدامه كده. ليه؟ الله تبارك وتعالى قبل وجه المصلي. طبعا الله مستوى على عرشه فوق سبع سماوات، استواء بجمالي وكمالي وعظيم سلطاني، لكن الله يرانا يرانا، الله معنا معنا، فلكن معي معية علم وإحاطة مع استواء على العرش فوق سبع سماوات. انتبه، فلا يليق ان انا ابصق لان الله يعني في رواية هو ينصب وجهه الى وجه يعني ينظر الى عبده او الى وجه عبده ما دام في الصلاة. وفي رواية نهى ان يبصق الرجل على يميني وامامي ولكن يبصق عن يساري او تحت قدمه اليسرى. طبعا برضو البصاق في المسجد، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئه، يعني خطيئه ازاي الكلام ده؟ يبقى اذا انا لما هيجي واحد مصر هيتف او يلف او يمشي هذا يبقى عن يساري مش على يميني ولا امامه، اما عن يساري قال تحت قدمه هنا، لان كان زمان المساجد تراب، دلوقتي ما اقدرش اعمل كده، تحت قدمي يعني مكت، يعني انا هتف ونف على المكت على السجاد ما ينفعش، اوسخ المكان ولا يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده لان كان في تراب، فلما يبزق هيدو ايه التراب هيغطيه، لكن دلوقتي ما ينفعش الكلام ده، المساجد اصبحت مفروشه بالمكت وبالسجاد وعلامات الساعه طبعا تزيين المساجد يعني، والمساجد مزينه على اعلى مستوى او بعض المساجد يعني. البزاق في المسجد خطيئه، فكيف يأذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أذنش. وعن انس بن مالك قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها. ده طبعا ايه دفنها؟ يدفنها ازاي؟ اكيد هيدفنها، ما ينفعش المكتب ما فيهوش دفن ولا السجاد، فدل هذا على انه كان عندهم الارض ترابيه او رمليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه او رجلا كانت تقوم المسجد ولا اراه الا امراه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبرها. عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن اكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجه فاكلنا منها، فقال من اكل من هذه الشجره المنتنه فلا يقربن مسجدنا، فان الملائكه تاذى مما يتاذى منه الانس. طبعا ده ما فيهوش تحريم لكن في كراهه. الاول لما واحد يعني مش ما فيهوش تحريم اكل البصل والثوم كليه، ما فيش مشكله، ما كانش يحبه عايز تاكليه تاكليه، بس اللي عايز يروح المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه ريحته بتبقى كريهه، انسان ما ياكل بصل صاحي كده من غير ما يكونش مطبوخ، وثوم ما يكونش مطبوخ الريحه بتبقى رهيبه، فما ينفعش يروح المسجد ويأذي اللي جنبه ولا يأذي الملائكه، اصلا بتتأذى من هذه الرائحه، الملائكه بتتأذى من ريحه الفم الايه؟ اللي فيه حاجه وحشه، اي ريحه وحشه الملائكه بتتأذى منها، زي ما الانس بيتأذى، ما ينفعش ان احنا نأذي لا الملائكه ولا البشر يعني. النهي عن نشد الضاله في المساجد. عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا. يعني شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وجه المسلمين ودلك وعلمك، لو حد سمع حد بينشد ضاله ادعي عليه قولي لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا. يعني ده فيها تشديد، ويعني ما فيش بقى يعني كراهه هنا، العلماء يقول لك مكروه انشاد الضاله، كراهه هنا عند العلماء مقصود بيها كراهه ايه؟ تحريم مش تنزيه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ادعي على حد لا ردها الله عليك، لو حاجه فيها كراهه تنزيه يعني مش حرام ما كانش يبقى فيها زجر، الزجر ما بيجيش الا في الامور ايه؟ في الامور المحرمه، سواء كان المحرم ده صغيره او كبيره، لكن في ذنب النبي لا يزجر ولا يزجر الله سبحانه وتعالى اذا يعني نص فيه زجر او وعيد او اسم او يترتب عليه عقوبه، هيبقى ما بين ذنب صغير او كبير ترتبت عليه لعن او وعد او عذرا لعن او وعيد او لعن او وعيد او يعني حد من الحدود، ده يبقى كبيره من الكبائر. لو ترتب على النص او الذم اسم، يعني النص ده جاء فيه ذم معين والفعل معين، الاسم هيبقى هنا ايه؟ هيبقى اسم لا اما صغيره لا اما كبير، لكن في الاخر يبقى اسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ده لهم، قال لهم اللي هيعلي صوته وينشد الضاله ادعوا عليه لا ردها، لا ردها الله عليك. يعني ازاي؟ تبقى قاعده في المسجد كده مثلا، والست قاعده معاها بنت صغيره، تجري البنت منها يا ليلى يا، وتعلي صوت، شوف بقى في الحرم بقى مهازل والصوت عالي يا ام احمد النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سمعت حد زي دي كده ادعي عليه قولي لا ردها الله عليك. يعني اللي انت بتعلي صوته كده في المساجد، طب ان شاء الله ربنا ما يديكيش اللي انت عايزاه. واحد مش عايز شنطتي مش عارفه ضاعت فين، امال نعمل ايه؟ امشي براحه بين الناس واساليهم بصوت واطي، بنت عدت من هنا شفتوها؟ كنت حاطه شنطه هنا مش شوها، صف صف بصوت واطي كده، علي صوتي. ده في النبي امر الصحابه او امر عامه امر الامه ان يدعوا على فاعل هذا الفعل. وقال صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له. لما راى رجل عن ابي سليمان بن بريدة عن ابي ان رجلا نشد في المسجد فقال من دعا الى الجمل الاحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له. دعا عليه انه بينادي على جمل، الجمل الاحمر ضاع منه وعمال ينادي، قال له لا وجدت الله. دعا عليه انه ما يلاقوش. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم اللي دعا عليه مساله خطيره، فما تعليش صوتك في المساجد، ولو حاجه ضاعت منك ما تعليش صوتك، من مين شاف شنطتي، مين الموبايل كان هنا، حرام حرام حرام. النبي دعا عليه وامر الناس ان يدعوا على ناشد الضاله، انما ادعي الله واستغفري وان شاء الله ربنا يردها عليكي، وبصوت واطي ومري بين الصفوف واسالي عن ضالتك. نهى طبعا النبي عن بناء المساجد، وعذرا النهي عن بناء المساجد على القبور، النهي عن بناء المساجد على القبور، على القبور. عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. في لعن ووعيد شديد للي رجل صالح بيموت ما يدعه أهل البدع ده ولي ولا تقي ولا أي كان نزلته، يقوموا حاطينه وبعدين عاملين له قبة وبنوا عليها مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، والمسألة طبعا فيها تفصيل كبير وبيان أوضح في دروس العقيدة. آخر حاجة نختم بيها باب ما جاء في تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة أو المسجد. ابتداء تشبيك الأصابع ما فيهوش مشكلة إلا إذا كان الإنسان في صلاة، لو كنت في صلاة ما تشبكش أصابعك لأن ده عبث، وأتيت بفعل ليس في موضعه. ان انا اشبك اصابعي في الصلاه، انا اتيت بفعل ليس موضوع الصلاه، ما فيش في افعال الصلاه حاجه تبيح لي ان انا اشبك اصابعي، فتشبيك الاصابع خارج افعال الصلاه المباحه او اللي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التشبيك ايه المشكله هيبقى فيه؟ المشكله ان هيبقى فيه نوع من العبث، وان انا زودت فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، فهذا لا يجوز وحرام. اما تشبيك الاصابع خارج الصلاه فما فيهاش مشكله، والحديث اللي ورد في النهي عن تشبيك الاصابع وهو ذاهب الى المسجد حديث ضعيف لا يصح، اللي هو ذكرته هنا في الباب. عن كعب بن عتره ادركه ويريد المسجد، عن ابي تمامه الحناط عن ان كعب بن عجره ادركه وهو يريد المسجد، ادرك احدهم صاحبه قال فوجدني وانا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك، وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاه. يعني الحديث طبعا ضعيف، رواه ابو داود وغيره، وضعف الحافظ في الفتح وغيره. وبالدليل عندنا الحنابله اللي في تقرا الكلام تجد انه فقعه الاصابع وتشبيك الاصابع والكلام ده كله في الصلاه طبعا يكره ولا يستحب، لكن لمن خرج الى الطريق ده النووي بيقول بناء على انه كلها امور يعني فيها عبث، الانسان المفروض يلزم السكينه، لو فعلها فيش مشكله، بس يكره، عشان من هو بيقول لك يكره تفقيع الاصابع وتشبيكها في الصلاه، واستحب لمن خرج الى الصلاه ان لا يعبث في طريقه، وان لا يشبك اصابعه. وأن يلازم السكينة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة إلى آخر حديث ذكرناه. إذا ثوب الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. طبعا الروايات مختلفة يعني، ودي رواية منها، والراجح في التعقيب والترجيح آخر حاجة أن الذي يكره تشبيك الأصابع في الصلاة لأنه نوع من العبث المنهي عنه، أما التشبيك خارج الصلاة فلا يكره لحديثي أبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهما والله أعلم. وبكده ننتهي من يعني هذا القدر نكتفي به، وإن شاء الله المرة القادمة نبدأ في حكم الصلاة بين السواري في صفحة 294 جزاكم الله خيرا.